الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود، وبعد غد وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. قوله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، يعني هل غسل الجمعة مرتبط لمن يأتي المسجد أم هو عام؟ طبعا تكلمنا في المرات الماضية بأن غسل الجمعة إلى الوجوب أقرب، إلى الوجوب أقرب، فهل على من لم يذهب إلى الجمعة غسل؟ فأراد البخاري أن يبين أنه ليس عليه، إنما الغسل على من جاء إلى الجمعة. وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، على من تجب عليه الجمعة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة، هذا أي على سبيل الأمر، فليغتسل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا هنا إثبات الوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم على من سلم ووجب عليه أو وجبت عليه الجمعة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال: حدثنا ابن طاووس، ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيس عن أبيه طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله. هذا الحديث موجود في صحيفة تسمى بصحيفة إمام ابن منبه، وبدأها بهذا حديث: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، يعني إلى آخر هذا المقطوع وهذا الجزء مقدمة، ثم ساق جملا من الأحاديث. فهنا قال: ثم قال، أي هذا تكملة ما في الصحيفة. طبعا هنا أراد البخاري رحمه الله أن يسوق هذا الأثر الذي لا علاقة له في الحديث لارتباطهما ببعض، وأن هذا يعد أصل موجود حيفة حمام ابن منبه. ثم ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده. لو غسل ليه الجمعة. بالنسبة للغسل، الوضوء فيه سنة، الوضوء فيه سنة. طبعا بيتوضأ وضوءه للصلاة عدا القدمين، عدا القدمين، ثم يسكب الماء على بدنه من رأسه، يخلل أصول شعره كان له شعر، ثم يدفع الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم يتنحى ويغسل قدميه. هذا بإجهاز الوضوء. طيب قلنا الوضوء سنة. طيب لو لم يتوضأ واغتسل يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ إلا إذا مضمض، لا يجزئ إلا إذا مضمض واستنشق. وضح الصورة؟ لو تمضمض واستنشق وهو يغتسل أجزأه، لكن لو لم يتمضأ مضمض واستنشق لا يجزئ. فإذا من السنة أن يتوضأ قبل ثم يغتسل غسل الجنابة ثم ينتهي. طيب هل يلزمه وضوء بعد هذا؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن الوضوء بعد الغسل، قالت: وأي وضوء أعم من الغسل؟ فإن اغتسل في كل 7 أيام يوم، اللي هو المقصود بيوم إيه بقى؟ الجمعة. باب: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قول باب، يعني هذا متعلق بما هو قبله، بأن النساء إذا أتينا الجمعة يلزمهن غسل. وأراد أن يبين بأن النساء أيضا يأتين المسجد، يعني لا يمنعن من المسجد، وخاصة صلاة الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعف، قال: حدثنا الشباب بن سوار، قال: حدثنا ورقاء، نعم، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد ابن جبر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنوا للنساء بالليل الى المساجد، يعني اذا طلبت المراه الخروج الى الصلاه لا تمنع. قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا ابو اسامه، هو حماد بن اسامه، قال: حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن عمر، وهو العمري، عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر، حد يعرف اسمها ايه؟ عتكة بنت اخت سعيد بن زيد بن عمرو بن، كان عمر يغار جدا، ولكن كان يمنعه ايه؟ هذا الحديث. وقلنا كذلك كان الزبير. طب حد يثبت لي غيرة عمر؟ يعني ما الدليل ان عمر كان يغار؟ ايوه لازم احد يغار زي النبي، اي واحد لا ما بيغيرش لازم يغير على زوجته. اللي هيقول الدليل هديله كتاب. لما دخل الجنة ورأى امرأة تولى مدبرا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرت غيرتك أو غيرتك فوليت مدبرا. قال: أو عليك رسول الله؟ في نفس الوقت هو إيه بيغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له عظيم الغيرة حتى من مين؟ من رسول الله. وكذلك الزبير. فهنا برضو قلنا بأن الزبير نكز امرأته في قصيرة أسماء من أجل أنها إيه؟ ما تحضرش. نفس المشكلة عملها عمر أيضا بس بطريقة مختلفة. فعمر رضي الله عنه برضو غير يديه ودفعها في صدرها، في ظهرها، في ظهر عاتكة، دفعها في ظهرها ثم انطلق، فأسرعت إلى البيت خائفة، وأيضا ما خرجت إلى المسجد. فقال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد؟ فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ طبعا قلنا بأن يعني خروج المرأة إلى المسجد طبعا هذا جائز ولا تمنع، لكن غالبا بيكون كثرة خروج إلى المساجد مدعاة إلى إلى الفتنة، لأن إخواننا أضعف ما تكون المرأة مع المرء. بمعنى أضعف إيه؟ أضعف قلبية. فإذا اجتمعت امرأتان يعني ممكن ده يعتبر من أقوى ما يكون. وكما قيل بأن المرأة ما جلست مع أختها امرأة أخرى إلا وبدأوا يتكلموا في مين؟ في الرجال. يعني طباع المرأة إنها مشغولة بالرجل، فطبعا الكلام في الرجال ما يذكرنا إلا طبعا يعني كيف الاحتيال على الرجال كيف كذا، فغالبا يفقدنا بعضهن بعض. فلذلك المرأة اللي هي مثلا يعني عابدة زاهد تأتي المسجد لغرض العبادة هذه تعان على، لكن المرأة بقى اللي هو غوي المسجد في المسجد قبل الأنية هذه يتحايل عليها في المنع لعلل كثيرة منها كما قلنا: كثرة الخروج والدخول والسير في الطرقات وإفساد بعضهن بعض. قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ فبعتك بتقول طب هو مش عاوز يمنعني ليه؟ طب قول له روح، أروح المسجد روح. وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله أتاجد الله. وده يدل يا أخوانا على أن الصحابة كانوا أي أمر لله عز وجل كانوا ينفذوه ويطبقوه مهما تعاظم الأمر على أنفسه. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. قوله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. إذا كان هناك مطر أو ما يعادل المطر البرد الشديد فجاز التخلف عن يصلي في البيت. طيب في هذه الحالات عموما هل ممكن للمسجد أن يغلق؟ الجواب لا. ولذلك الشيء الوحيد الذي لا يسقط على الإمام ولا المؤذن الأعذار، يعني ما في عذر لا للإمام ولا لذلك ده أقرب الناس للرخص المؤذن عاوز يزوق تب تب المسجد، عاوز يجمع الظهر والعصر ما يجيش، يجمع المغرب والعشاء. المفروض المؤذن يعتبر ضامن كده تمام، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالناس هو طبعا اللي تنادى أو تؤتى إلى الصلاة عن طريق، فلذلك لا رخصة للمؤذن هو يقول للناس صلوا في رحالكم. هو بإيه؟ فين؟ ليه بقى إيه العلة؟ طب ما هو زي الناس، يعني ليه ما لا يرخص للمؤذن؟ حد يقول لي ما هي العلة؟ وأنت تروح تنام في بيت وأنا أجي أقعد أأذن معي وأنا عارف مش حتى يجي وأقول له صلوا في رحالكم، من يعني؟ ها؟ خلاص ما بقاش في صلاة بقى؟ هناك أمر الأول وهو أن شعيرة الأذان لا مثل شعيرة الأذان فلا بد أن يظهر ولا يظهر إلا مين؟ المؤذن. فهو يقيم كالإمام سواء إمام المسلمين العام يقيم شعيرة الأذان. كان يقول إذا سمعت أذانا ويقاتل أهل القرية جميعا منعوا فرض خوض الأذان. دي واحد. اثنين إنه أجر غير أجر، هو بيخد له كده أجر ما في أي مخلوق في المسجد يرجاه، يعني لو أن المؤذن ما عمل أي شيء قط إلا الأذان له، ولذلك حتى على المدى الطويل يعني طبعا المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وما من حجر أو شجر أو مدر سمع الأذان إلا شهد له، فتلاقي إيه ليه جلجلة كبيرة يوم القيامة، يعني كده إيه جلجلة. كذلك لو أذن مؤذن محتسب له الجنة. فلذلك الأجر على قدر إيه، لما عظم الله له الأجر فلابد أن يعظم ويتقن الإيه، لكن لو أخذ أجرا على الأذان ضاع. دايما أعظم الأعمال كقراءة القرآن وتعليم العلم أو الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق في سبيل الله، لو دخلها شيء من الدنيا لك أعظم 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 من على ظهر الأرض من الخليقة العلماء كده، في حد مثل العلماء؟ ما في. طب لو العالم تعلم من أجل الدنيا من أجل المكان أضاع له، بل أول ما تعرضين أفضل أفضل من بذل يبذل إيه النفس، ورغم ذلك لو بذلها لغير الله دخل النار. أفضل من يبذل بعد بذل النفس بذل إيه المال، ولو بذله لغير الله تدخل به النار. فلذلك كان أجره أي أجر المؤذن عظيم جدا، فمن ثم لازم أن يثبت على الثغر ويقيم هذه الشعيرة حتى ولو لم يصلي ابن خلق.